أحسن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن سنشرع إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات العلمية التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان من العام 42 بعد 400,000، وسنشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عبد الغني الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. ومؤلف هذا الكتاب لا شك أنه عالم جليل من أئمة الحنابلة المتقدمين المعروفين ومن جملة حفاظهم، وصنف مصنفات عديدة، ومن أشهر مصنفاته هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام، وتسمى عند أهل العلم عمدة الأحكام الصغرى، فإن له في هذا المقام أعني في أحاديث الحلال والحرام له كتابان: الأول عمدة الأحكام الكبرى، والثاني هو كتابنا هذا العمدة الصغرى، وهو كتاب نفيس في بابه وفي مضمونه، جمع فيه مصنفه رحمه الله ما أخرجه الشيخان أو أخرجه أحدهما من أحاديث الحلال والحرام. ونحن إن شاء الله بدءا من هذا اللقاء سنأتي في هذا الشهر المبارك وفي مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم على الأحاديث التي جمعها هذا العالم الجليل في هذا الكتاب القيم المبارك في أحكام الصيام، في أحكام الصيام التي أودعها الشيخان في صحيحيهما أو أودعها أحدهما في صحيحه. وهذا الكتاب حقيقة حقه أن يحفظ وأن يعنى به دراسة وفهما وحفظا، فإن مصنفه رحمه الله إنما جمع هذه الأحاديث لتقريبها لطالب العلم لأجل حفظها. والمصنف رحمه الله عقد لهذه الأحاديث كتابا عظيما فقال كتاب الصيام، والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، كما قال الله جل وعلا على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وأما تعريفه عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء فإنهم يقولون في حده، يقولون هو الإمساك بنية عن جميع المفطرات، سواء كان ذلك أكلا أو شربا أو جماعا، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا هو تعريف الصوم عند العلماء رحمهم الله تعالى، يقولون هو الإمساك بنية، يعني لا بد أن يكون بنية التعبد، فإذا أمسك مثلا لحمية أو لسبب من جملة الأسباب الأخرى فإنه لا يسمى صوما، فإن الصوم عند العلماء هو الإمساك بنية. ولهذا نجد أن بعضهم يقول هو التعبد لله بالإمساك بنية الصوم عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا التعريف هو على قول عامة أهل العلم، فإن عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا هو القول بأن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقلت إنه قول عامة أهل العلم لأنه حكي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم أنه قال إن الصوم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا على كل قول ضعيف، بل هو قول باطل ترده النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عرجت عليه لأنه قول لبعض الفقهاء قال رحمهم الله إن الصوم يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا قول كما سمعت قول باطل، لأن الآية صريحة في أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهكذا ينتهي بغروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالشاهد أن الفقهاء رحمهم الله عرفوا الصوم بهذا التعريف، يقولون هو الإمساك بنية، أو لك أن تقول هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم كما تقدم. وعلى كل الصوم لا إشكال في أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام ومن شعائره الظاهرة. والدليل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، أي أسس وقعد الإسلام على خمسة أركان، ثم ذكر منها صوم رمضان. فدل هذا الحديث وأيضا حديث عمر المشهور في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، دل هذان الحديثان على أن الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن من تركه جاحدا لوجوبه فإنه يكفر بذلك عياذا بالله بإجماع أهل العلم. نعم.
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
المصنف رحمه الله استفتح هذا الكتاب العظيم كتاب الصيام بهذا الحديث، بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا، أي لا تسبقوا رمضان بيوم، أي بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون صوما لأحدكم أو قال يصومه أحدكم. فاستفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث ليستدل به لكراهة تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تقدموا، واللام هنا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولكن أهل العلم قالوا إنه مصروف عن هذا الأصل إلى الكراهة، لأنه استثنى صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من كانت له عادة صوم، كأن يصوم الاثنين مثلا، كأن تكون عادته صوم الاثنين أو صوم الخميس، فإنه يجوز له حينئذ ذلك. فدل ذلك على أن الأمر مصروف عن أصله إلى الكراهة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، قالوا إن النهي هنا للتحريم، ولكن الصواب أنه للكراهة. وأما ما زاد عن هذين اليومين فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يكره أيضا، مستدلين بحديث أبي هريرة الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن الصواب أنه حديث ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن النهي خاص بيومين أو يوم فحسب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حراما، ويكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان، وحتى إنه قال بعضهم أو ثلاثة أو أربعة. وقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان، ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك، أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته.
نعم، وهذا كما سمعت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فإن المسلم قد تكون له عادة في أن يصوم الاثنين مثلا أو يصوم الخميس، يعني طوال العام أو غالب العام، وقد تكون أيضا عادته أنه يصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، فحينئذ إذا وافق اليوم الثلاثين أو مثلا التاسع والعشرون، إذا وافق مثلا يوم صومه وكانت له عادة في ذلك فإنه لا إثم عليه في الصوم، يصومه والحمد لله ولا يضره هذا، ولا يكون هذا وصلا لرمضان بشعبان، إنما يكون هذا النهي في حق من ليست له عادة. فإذا كان كذلك فمن كان عليه نذر واجب أو كان عليه قضاء يوم من رمضان الماضي فإن الواجب عليه أيضا قضاء هذا اليوم أو أداء هذا النذر. نعم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، المصنف رحمه الله لما فرغ من الحديث السالف وما استدل به انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث ابن عمر هذا، وأراد أن يستدل به رحمه الله على أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية هلال شهر رمضان أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما، فهذا هو قصد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أورده ليستدل به على أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية هلاله، والرؤية هنا تكون من رجل ثقة، وهكذا على قول بعض أهل العلم تكون من أنثى إذا كانت ثقة، على الصواب من أقوال أهل العلم. والأمر الثاني أنه يثبت بإكمال شهر شعبان 30 يوما، والدليل لهذا، أعني للأمر الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ هذا الحديث قال فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فدل ذلك على أن الرؤية إذا لم تتم فإن العدة هنا تكمل 30 يوما، في إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا، أما إن كان غيما أو كان فيه قتر أو كان فيه غبار، أعني في 30 من شهر شعبان، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم صومه، وهذا يسمى يوم الشك، فبعض أهل العلم ذهب إلى تحريم صومه، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب صومه، وهذا هو القول المقابل لهذا القول، للقول الأول، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذا الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر لفظه فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا هنا المراد اقدروا لشهر شعبان أي ضيقوا عليه اجعلوه 29 يوما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس تبع لإمامهم في هذه المسألة في هذا اليوم، وذهب بعضهم إلى كراهة صومه فقط، وذهب بعضهم إلى استحبابه. فالحاصل في هذه الصورة وفي هذه المسألة أن أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من قال إن صوم هذا اليوم محرم، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إن الناس تبع لإمامهم في هذا اليوم. أما في حال الرؤية أو في حال إكمال 30، في حال إكمال شعبان 30 مع كون الجو صحوا، فإن أهل العلم متفقون على هاتين المسألتين. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام، وقوله في حديث ابن عمر: إذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا، فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته، والأحوال ثلاثة، أجمعوا على 2 واختلفوا في حالة واحدة.
يعني أجمعوا على أن أهل العلم على أن رمضان يدخل بالرؤية، على أن شهر رمضان يثبت بالرؤية، وأجمعوا على أن الناس إذا أكملوا شهر شعبان 30 يوما فإن ما بعد هذا هو دخول شهر رمضان. نعم.
فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، واختلفوا متى يثبت بالرؤية، ومذهب أحمد أنه يثبت دخوله برؤية عدل ولو أنثى.
نعم، هذا هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وهي ثبوت الرؤية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، إذا شهد شاهدان عند الحاكم الشرعي على دخول الشهر فهنا يثبت دخوله، لما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني صوموا لدخول الشهر وأفطروا لخروجه. ولكن هذا الحديث ضعيف على هذا اللفظ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد إذا كان ثقة، إذا كان عدلا، مستدلين بحديث ابن عمر عند أصحاب السنن أنه حين رأى الهلال هلال شهر رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه، فدل ذلك على أن الرؤية تثبت بشهادة رجل واحد، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والمشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها أيضا تثبت هذه الرؤية ولو شهدت أنثى إذا كانت ثقة، إذا كانت هذه المرأة ثقة معروفة فإن دخول الشهر يثبت برؤية هذه المرأة، وهذا هو الصواب أيضا من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهكذا هو الذي يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما. نعم.
وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. الحالة الثانية أنهم أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. الحالة الثالثة اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا، وهو إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، حتى إن عند أحمد رحمه الله فيها 6 روايات: أحدها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثالثة يستحب صومه، الرابعة يستحب فطره، الخامسة يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع للإمام أي حاكم البلد، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وكلهم يستدلون بهذا الحديث وهو قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا ضيقوا. وسبب الخلاف هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان،
يعني أن منشأ الخلاف عند أهل العلم في هذا اللفظ هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، فهنا اختلفوا، منهم من قال إن الضمير هنا يعود على شعبان، أي اقدروا لشهر شعبان، يعني ضيقوا على شهر شعبان، ومنهم من قال إن الضمير يعود على شهر رمضان، فحينئذ يكون المعنى ضيقوا على شهر رمضان. والذي يظهر لي أن هذا اللفظ غير محفوظ، المحفوظ من لفظ الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فهذا هو الذي عند الشيخين بهذا اللفظ، فهذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث. نعم.
ولكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان فالفطر أولى، بدليل حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو أولى، لمراعاة القاعدة العامة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، فإن القول المفضول يعني القول المرجوح قد يعرض عليه من الحيثيات ومن القرائن ما يجعله فاضلا، ما يجعل هذا القول المفضول فاضلا. ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله رويت عنه هذه الرواية أنه قال في هذا اليوم، قال: إن الناس تبع لإمامهم، فإذا أمر بصومه فإن عليهم الصوم، لأنه أراد من ذلك قطع النزاع، قطع الفتنة، قطع دابر الشر، لأن الخلاف شر. فهنا نجد أن هذا القول هو على كل مفضول قول ضعيف، لكنه مع هذه القرينة المصاحبة أصبح قولا فاضلا. نعم.
وذلك كما إذا كان ثم تأليف، وكان الشيخ عبد الله أبا بطين يرى فطره، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيها تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم، فتابعه الشيخ عبد الله أبا بطين على رأيه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر والاجتماع خير.
نعم، المعنى أن الإمام أو أن القاضي آنذاك في بريدة الشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله كان يأخذ بالمشهور عن أحمد في هذه المسألة، يأخذ بالقول المشهور في مذهب أحمد في وجوب صوم يوم الشك. فلما كان ذلك العام الذي قدم فيه شيخه أبا بطين مفتي الديار النجدية في زمنه رحمه الله، لما قدم إلى بريدة صادف أن يكون ذلك اليوم قد غم على الناس فيه، فأمر الشيخ سليمان رحمه الله بصوم هذا اليوم اتباعا للمشهور عن أحمد في هذه المسألة. وكان الشيخ أبا بطين يرى أنه لا يصام حين كان قاضيا في عنيزة، يرى أنه لا يصام أخذا بقول الجمهور، ولكنه في هذه الحال لما كان هذا الشيخ يعني الشيخ سليمان لما كان هو الذي يرجع إليه في هذه البلدة، هنا أخذ بقوله درءا للفتنة وترك القول الذي كان عليه، وعلل بأن الخلاف شر، أن الخلاف شر. نعم.
وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود، وكان يقول: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: لم لا تنفرد وتقصر؟ فقال: لا، الخلاف شر، أو كما قال. ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، المعنى أن ابن مسعود حين كان مع عثمان زمن خلافته وحج معه صلى معه بلا قصر، والسنة هي قصر الصلاة، ولكن عثمان تأول أمرا آخر، فالشاهد أن ابن مسعود تابع عثمان في هذا، لأنه كان خليفة المسلمين آنذاك ولم يخالفه، فلما قيل له قال: إن الخلاف شر. نعم.
فالعلماء رحمهم الله تعالى يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها.
رحمه الله. نعم الشيخ ابن سعدي علامة كبير رحمه الله. نعم.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم هذا هو الحديث الثالث أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لاستحباب أكلة السحور أورده ليستدل به لاستحباب هذه الأكلة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة في استحباب السحور وسبب بركته أنه طاعة لله واتباع لرسوله وهو من أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد ومن بركته أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العادات وله خاصة لا توجد في غيره من الأكل والشرب وحقيقة السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر.
رحمه الله. نعم.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية.
نعم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به لاستحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الثاني فإن هذا هو الوقت الذي كان يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سحوره. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أنس عن ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة في استحباب تأخير السحور وهذا هو المشروع وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة.
نعم للإمساك يعني مراده رحمه الله أنه وجد في عهده أناس حددوا أوقات السحور قالوا إن وقته يبدأ من كذا إلى كذا فإذا فرغ هذا الوقت فلا يأكل المسلم شيئا والقصد من ذلك أنهم حددوه قبل طلوع الفجر الثاني فلهذا نجد أن الشيخ رحمه الله قال إنه بدعة لأن الشارع الحكيم قيده بطلوع الفجر الثاني الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا يجوز لأحد أن يقول إن وقته من كذا إلى كذا وهو يخالف ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من قوله إن عملهم بدعة المعنى أنهم حددوا له في آخر الليل وقتا وقالوا إن ما بعد هذا الوقت لا يجوز أكل الطعام فيه فهذا كلام غير صحيح. نعم.
ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا والله تعالى ورسوله غيّ ذلك بتبين الصبح فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلم يقل حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة أو جزء معين كما زعموا ومرادهم في هذا الاحتياط ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله
المعنى أنهم أرادوا من ذلك أن يحتاطوا للصوم ولكن هذا الحق أنه داخل في التنطع في التنطع المذموم فالله سبحانه وتعالى جعل غايته هو طلوع الفجر الثاني فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يقول إن وقته كذا وكذا دون هذا الوقت الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
فالاحتياط اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم وشرائعه
هذا هو الاحتياط الاحتياط الحقيقي أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعجيب في هذا المقام أنه ربما تكلف هذا المتكلف أمورا لم يؤمر بها ولكنه لو تأملت طريقته في الصوم وجدت أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله وربما تجده مثلا يتخلف عن الصلوات المفروضات، وربما تجده يفسد صومه بالقيل والقال والكلام الفاحش البذيء، وربما تجد أنه ربما أخل بصومه بالسباب واللعان والشتم والقذف إلى غير ذلك، وهو حين تشاهده تجد أنه ربما افترض على نفسه أمورا لم يؤذن له في هذا. نعم،
فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين أن يتضح ويتيقن. ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه.
نعم، إذا قدر أن رجلا أكل أو شرب أو وطئ أهله ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فحينئذ صومه صحيح ولا إشكال بلا خلاف بين أهل العلم. نعم،
ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر. والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح.
هذا يقع كثيرا، كم من متكلف تكلف في باب الصوم، وكم من متكلف تكلف في باب الفطر وغير ذلك مما يقع من جهال المسلمين. والله جل وعلا حين أوجب الصوم على عباده ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحكمة من مشروعية هذا الصوم هي تقوى الله عز وجل، وليست المشقة أو العنت أو الكلفة، خلافا لما يجهله بعض الناس من أنهم ربما تكلفوا أو ربما خرجوا عن إطار الإسلام الصحيح. وهذا يقع كثيرا من جهال المسلمين إذا غاب عنهم العلماء الربانيون، أو غابت عنهم كلماتهم الطيبة أو مؤلفاتهم القيمة، فإنه ربما وقع المسلم إذا كان جاهلا في مثل هذه الأمور. نعم،
ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد، ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئ إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان. والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به، حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان، فيقولون الفجر على كذا واللزوم على كذا.
المعنى أنه ربما وجد في زمنه رحمه الله بعض المنتسبين للعلم من قالوا إن السحور ينتهي مثلا بساعة كذا قبل طلوع الفجر، مثلا بنصف ساعة أو نحو ذلك، فهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بهذه العبارة. مراده رحمه الله أنه ربما وجد في عهده أناس انتسبوا للعلم الشرعي وجعلوا تقاويم في زمنهم وقالوا إن وقت السحور هو كذا من كذا إلى كذا، وهو يخالف الوقت الشرعي، فهذا هو مراده، وليس مراده التقاويم المعروفة الآن التي عليها الناس، فإن هذه دقيقة والحمد لله. نعم،
والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فهم ضاد الشرع، فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه. فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطر، فكما أن من أخر الفطر إلى ما بين العشاءين أو أعظم من ذلك مخالف للشرع، فكذلك من قدم السحور بين الأذانين أو أعظم مخالف للشرع، وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف من وفقه الله، ولهذا حث على السحور وتأخيره، فكأن الإنسان قدم غداءه وأخر عشاءه، فإذا تسحر مضى معظم النهار أو كله، ونفسه لا تطلب شيئا. ولهذا إذا تمرن الإنسان عليه لم يكلفه، حتى إن الناس في آخر رمضان لا يتكلفون منه، بل إذا طلع فقدوه لإلفهم إياه. وقوله قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان أو السحور؟ قال: قدر 50 آية.
قدر قراءة 50 آية بقراءة القارئ المعتدل. نعم.
المراد بالأذان الإقامة. يؤيد هذا ألفاظ هذا الحديث، ففي لفظ كم كان بينهما، وفي لفظ قال قتادة: قال قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة،
يعني المعتدلة. نعم، يعني بقراءة القارئ المعتدلة. نعم.
الحديث الخامس.
نعم. بركة، شكر الله لك وبارك فيك وجزاك الله خيرا، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من أحاديث هذا الكتاب العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن سنشرع إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات العلمية التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان من العام 42 بعد 400,000. وسنشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عبد الغني الحنبري المقدسي رحمه الله تعالى. ومؤلف هذا الكتاب لا شك أنه عالم جليل من أئمة الحنابلة المتقدمين المعروفين ومن جملة حفاظهم، وصنف مصنفات عديدة، ومن أشهر مصنفاته هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام، وتسمى عند أهل العلم عمدة الأحكام الصغرى، فإن له في هذا المقام، أعني في أحاديث الحلال والحرام، له كتابان: الأول عمدة الأحكام الكبرى، والثاني هو كتابنا هذا العمدة الصغرى، وهو كتاب نفيس في بابه وفي مضمونه، جمع فيه مصنفه رحمه الله ما أخرجه الشيخان أو أخرجه أحدهما من أحاديث الحلال والحرام. ونحن إن شاء الله بدءا من هذا اللقاء سنأتي في هذا الشهر المبارك وفي مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم على الأحاديث التي جمعها هذا العالم الجليل في هذا الكتاب القيم المبارك في أحكام الصيام، في أحكام الصيام التي أودعها الشيخان في صحيحيهما أو أودعها أحدهما في صحيحه. وهذا الكتاب حقيقة حقه أن يحفظ وأن يعنى به دراسة وفهما وحفظا، فإن مصنفه رحمه الله إنما جمع هذه الأحاديث لتقريبها لطالب العلم لأجل حفظها. والمصنف رحمه الله عقد لهذه الأحاديث كتابا عظيما فقال كتاب الصيام، والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، كما قال الله جل وعلا على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وأما تعريفه عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء فإنهم يقولون في حده، يقولون هو الإمساك بنية عن جميع المفطرات، سواء كان ذلك أكلا أو شربا أو جماعا، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهذا هو تعريف الصوم عند العلماء رحمهم الله تعالى، يقولون هو الإمساك بنية، يعني لا بد أن يكون بنية التعبد. فإذا أمسك مثلا لحمية أو لسبب من جملة الأسباب الأخرى فإنه لا يسمى صوما، فإن الصوم عند العلماء هو الإمساك بنية. ولهذا نجد أن بعضهم يقول هو التعبد لله بالإمساك بنية الصوم عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا التعريف هو على قول عامة أهل العلم، فإن عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا هو القول بأن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقلت إنه قول عامة أهل العلم لأنه حكي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهادا منهم أنه قال إن الصوم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا على كل قول ضعيف، بل هو قول باطل ترده النصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عرجت عليه لأنه قول لبعض الفقهاء قال رحمهم الله إن الصوم يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا قول كما سمعت قول باطل، لأن الآية صريحة في أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهكذا ينتهي بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالشاهد أن الفقهاء رحمهم الله عرفوا الصوم بهذا التعريف، يقولون هو الإمساك بنية، أو لك أن تقول هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم كما تقدم. وعلى كل، الصوم لا إشكال في أنه ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام ومن شعائره الظاهرة. والدليل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أنه قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي أسس وقعد الإسلام على خمسة أركان، ثم ذكر منها صوم رمضان. فدل هذا الحديث وأيضا حديث عمر المشهور في قصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، دل هذان الحديثان على أن الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن من تركه جاحدا لوجوبه فإنه يكفر بذلك عياذا بالله بإجماع أهل العلم. نعم.
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
المصنف رحمه الله استفتح هذا الكتاب العظيم كتاب الصيام بهذا الحديث، بحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا، أي لا تسبقوا رمضان بيوم، أي بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون صوما لأحدكم، أو قال يصومه أحدكم. فاستفتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث ليستدل به لكراهة تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تقدموا، واللام هنا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولكن أهل العلم قالوا إنه مصروف عن هذا الأصل إلى الكراهة، لأنه استثنى صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من كانت له عادة صوم، كأن يصوم الاثنين مثلا، كأن تكون عادته صوم الاثنين أو صوم الخميس، فإنه يجوز له حينئذ ذلك، فدل ذلك على أن الأمر مصروف عن أصله إلى الكراهة. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، قالوا إن النهي هنا للتحريم، ولكن الصواب أنه للكراهة. وأما ما زاد عن هذين اليومين فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يكره أيضا، مستدلين بحديث أبي هريرة الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ولكن الصواب أنه حديث ضعيف. والصواب في هذه المسألة أن النهي خاص بيومين أو يوم فحسب. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام: وقوله في حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حراما، ويكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان. وحتى إنه قال بعضهم أو ثلاثة أو أربعة. وقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان، ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك، أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته.
نعم. وهذا كما سمعت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فإن المسلم قد تكون له عادة في أن يصوم الاثنين مثلا أو يصوم الخميس، يعني طوال العام أو غالب العام، وقد تكون أيضا عادته أنه يصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما، فحينئذ إذا وافق اليوم الثلاثين أو مثلا التاسع والعشرون، إذا وافق مثلا يوم صومه وكانت له عادة في ذلك، فإنه لا إثم عليه في الصوم، يصومه والحمد لله، ولا يضره هذا، ولا يكون هذا وصلا لرمضان بشعبان، إنما يكون هذا النهي في حق من ليست له عادة. فإذا كان كذلك فمن كان عليه نذر واجب أو كان عليه قضاء يوم من رمضان الماضي فإن الواجب عليه أيضا قضاء هذا اليوم أو أداء هذا النذر. نعم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من الحديث السالف وما استدل به انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث ابن عمر هذا، وأراد أن يستدل به رحمه الله على أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية هلال شهر رمضان، أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما. فهذا هو قصد المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أورده ليستدل به على أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية هلاله، والرؤية هنا تكون من رجل ثقة، وهكذا على قول بعض أهل العلم تكون من أنثى إذا كانت ثقة، على الصواب من أقوال أهل العلم. والأمر الثاني أنه يثبت بإكمال شهر شعبان 30 يوما، والدليل لهذا أعني للأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ هذا الحديث، قال: فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فدل ذلك على أن الرؤية إذا لم تتم فإن العدة هنا تكمل 30 يوما في إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا. أما إن كان غيما أو كان فيه قتر أو كان فيه غبار، أعني في 30 من شهر شعبان، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم صومه، وهذا يسمى يوم الشك، فبعض أهل العلم ذهب إلى تحريم صومه، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب صومه، وهذا هو القول المقابل لهذا القول، للقول الأول، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذا الحديث، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر لفظه: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا هنا المراد اقدروا لشهر شعبان، أي ضيقوا عليه، اجعلوه 29 يوما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الناس تبع لإمامهم في هذه المسألة في هذا اليوم، وذهب بعضهم إلى كراهة صومه فقط، وذهب بعضهم إلى استحبابه. فالحاصل في هذه الصورة وفي هذه المسألة أن أهل العلم اختلفوا فيها، منهم من قال إن صوم هذا اليوم محرم، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إن الناس تبع لإمامهم في هذا اليوم. أما في حال الرؤية أو في حال إكمال 30، في حال إكمال شعبان 30 مع كون الجو صحوا، فإن أهل العلم متفقون على هاتين المسألتين. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام، وقوله في حديث ابن عمر: إذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا، فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته، والأحوال ثلاثة، أجمعوا على 2 واختلفوا في حالة واحدة.
يعني أجمعوا على أن أهل العلم على أن رمضان يدخل بالرؤية، على أن شهر رمضان يثبت بالرؤية، وأجمعوا على أن الناس إذا أكملوا شهر شعبان 30 يوما فإن ما بعد هذا هو دخول شهر رمضان. نعم.
فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، واختلفوا متى يثبت بالرؤية، ومذهب أحمد أنه يثبت دخوله برؤية عدل ولو أنثى.
نعم، هذا هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وهي ثبوت الرؤية، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، إذا شهد شاهدان عند الحاكم الشرعي على دخول الشهر، فهنا يثبت دخوله، لما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني صوموا لدخول الشهر وأفطروا لخروجه، ولكن هذا الحديث ضعيف على هذا اللفظ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد إذا كان ثقة، إذا كان عدلا، مستدلين بحديث ابن عمر عند أصحاب السنن أنه حين رأى الهلال هلال شهر رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصامه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه، فدل ذلك على أن الرؤية تثبت بشهادة رجل واحد، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والمشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها أيضا تثبت هذه الرؤية ولو شهدت أنثى إذا كانت ثقة، إذا كانت هذه المرأة ثقة معروفة، فإن دخول الشهر يثبت
برؤية هذه المرأة، وهذا هو الصواب أيضا من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهكذا هو الذي يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما. نعم.
وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. الحالة الثانية أنهم أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. الحالة الثالثة اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا، وهو إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، حتى إن عند أحمد رحمه الله فيها 6 روايات: أحدها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثالثة يستحب صومه، الرابعة يستحب فطره، الخامسة يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع للإمام أي حاكم البلد، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وكلهم يستدلون بهذا الحديث وهو قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا ضيقوا. وسبب الخلاف هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان،
يعني أن منشأ الخلاف عند أهل العلم في هذا اللفظ هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فهنا اختلفوا، منهم من قال إن الضمير هنا يعود على شعبان، أي اقدروا لشهر شعبان، يعني ضيقوا على شهر شعبان. ومنهم من قال إن الضمير يعود على شهر رمضان، فحينئذ يكون المعنى ضيقوا على شهر رمضان. والذي يظهر لي أن هذا اللفظ غير محفوظ، المحفوظ من لفظ الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو الذي عند الشيخين بهذا اللفظ، فهذا هو الصواب من ألفاظ هذا الحديث. نعم.
ولكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان فالفطر أولى، بدليل حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو أولى، لمراعاة القاعدة العامة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، فإن القول المفضول يعني القول المرجوح قد يعرض عليه من الحيثيات ومن القرائن ما يجعله فاضلا، ما يجعل هذا القول المفضول فاضلا. ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله رويت عنه هذه الرواية أنه قال في هذا اليوم، قال: إن الناس تبع لإمامهم، فإذا أمر بصومه فإن عليهم الصوم، لأنه أراد من ذلك قطع النزاع، قطع الفتنة، قطع دابر الشر، لأن الخلاف شر. فهنا نجد أن هذا القول هو على كل مفضول قول ضعيف، لكنه مع هذه القرينة المصاحبة أصبح قولا فاضلا. نعم.
وذلك كما إذا كان ثم تأليف، وكان الشيخ عبد الله أبا بطين يرى فطره، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيها تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم، فتابعه الشيخ عبد الله أبا بطين على رأيه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر والاجتماع خير.
نعم، المعنى أن الإمام أو أن القاضي آنذاك في بريدة الشيخ سليمان بن مقبل رحمه الله كان يأخذ بالمشهور عن أحمد في هذه المسألة، يأخذ بالقول المشهور في مذهب أحمد في وجوب صوم يوم الشك. فلما كان ذلك العام الذي قدم فيه شيخه أبا بطين مفتي الديار النجدية في زمنه رحمه الله، لما قدم إلى بريدة صادف أن يكون ذلك اليوم قد غم على الناس فيه، فأمر الشيخ سليمان رحمه الله بصوم هذا اليوم اتباعا للمشهور عن أحمد في هذه المسألة. وكان الشيخ أبا بطين يرى أنه لا يصام حين كان قاضيا في عنيزة، يرى أنه لا يصام أخذا بقول الجمهور، ولكنه في هذه الحال لما كان هذا الشيخ يعني الشيخ سليمان لما كان هو الذي يرجع إليه في هذه البلدة هنا أخذ بقوله درءا للفتنة وترك القول الذي كان عليه، وعلل بأن الخلاف شر، أن الخلاف شر. نعم.
وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود وكان يقول ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فقيل له لم لا تنفرد وتقصر، فقال لا، الخلاف شر، أو كما قال. ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم. المعنى أن ابن مسعود حين كان مع عثمان زمن خلافته وحج معه صلى معه بلا قصر، والسنة هي قصر الصلاة، ولكن عثمان تأول أمرا آخر، فالشاهد أن ابن مسعود تابع عثمان في هذا لأنه كان خليفة المسلمين آنذاك ولم يخالفه، فلما قيل له قال إن الخلاف شر. نعم.
فالعلماء رحمهم الله تعالى يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها.
رحمه الله. نعم. الشيخ ابن سعدي علامة كبير رحمه الله. نعم.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم. هذا هو الحديث الثالث أورده المصنف رحمه الله ليستدل به لاستحباب أكلة السحور، أورده ليستدل به لاستحباب هذه الأكلة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة في استحباب السحور، وسبب بركته أنه طاعة لله واتباع لرسوله، وهو من أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد، ومن بركته أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العادات، وله خاصة لا توجد في غيره من الأكل والشرب، وحقيقة السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر.
رحمه الله. نعم.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به لاستحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، فإن هذا هو الوقت الذي كان يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سحوره. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أنس عن ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة في استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع. وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة.
نعم. للإمساك يعني. مراده رحمه الله أنه وجد في عهده أناس حددوا أوقات السحور، قالوا إن وقته يبدأ من كذا إلى كذا، فإذا فرغ هذا الوقت فلا يأكل المسلم شيئا، والقصد من ذلك أنهم حددوه قبل طلوع الفجر الثاني، فلهذا نجد أن الشيخ رحمه الله قال إنه بدعة، لأن الشارع الحكيم قيده بطلوع الفجر الثاني، الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا يجوز لأحد أن يقول إن وقته من كذا إلى كذا وهو يخالف ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مراد الشيخ رحمه الله من قوله إن عملهم بدعة، المعنى أنهم حددوا له في آخر الليل وقتا وقالوا إن ما بعد هذا الوقت لا يجوز أكل الطعام فيه، فهذا كلام غير صحيح. نعم.
ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا، والله تعالى ورسوله غيّ ذلك بتبين الصبح، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يقل حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة أو جزء معين كما زعموا، ومرادهم في هذا الاحتياط، ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله.
المعنى أنهم أرادوا من ذلك أن يحتاطوا للصوم، ولكن هذا الحق أنه داخل في التنطع، في التنطع المذموم، فالله سبحانه وتعالى جعل غايته هو طلوع الفجر الثاني، فلا يحل لأحد من الناس كائنا من كان أن يقول إن وقته كذا وكذا دون هذا الوقت الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
فالاحتياط اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم وشرائعه،
هذا هو الاحتياط، الاحتياط الحقيقي أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب في هذا المقام أنه ربما تكلف هذا المتكلف أمورا لم يؤمر بها، ولكنه لو تأملت طريقته في الصوم وجدت أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله، ربما تجده مثلا يتخلف عن الصلوات المفروضات، وربما تجده يفسد صومه بالقيل والقال والكلام الفاحش البذيء، وربما تجد أنه ربما أخل بصومه بالسباب واللعان والشتم والقذف إلى غير ذلك، وهو حين تشاهده تجد أنه ربما افترض على نفسه أمورا لم يؤذن له في هذا. نعم.
فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين، أي يتضح ويتيقن، ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه.
نعم. إذا قدر أن رجلا أكل أو شرب أو وطئ أهله ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فحينئذ صومه صحيح ولا إشكال بلا خلاف بين أهل العلم. نعم.
ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح.
هذا يقع كثيرا، كم من متكلف تكلف في باب الصوم، وكم من متكلف تكلف في باب الفطر وغير ذلك مما يقع من جهال المسلمين، والله جل وعلا حين أوجب الصوم على عباده ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحكمة من مشروعية هذا الصوم هي تقوى الله عز وجل، وليست المشقة أو العنت أو الكلفة، خلافا لما يجهله بعض الناس من أنهم ربما تكلفوا أو ربما خرجوا عن إطار الإسلام الصحيح، وهذا يقع كثيرا من جهال المسلمين إذا غاب عنهم العلماء الربانيون أو غابت عنهم كلماتهم الطيبة أو مؤلفاتهم القيمة، فإنه ربما وقع المسلم إذا كان جاهلا في مثل هذه الأمور. نعم.
ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد، ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئ إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان. والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به، حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان، فيقولون الفجر على كذا واللزوم على كذا.
المعنى أنه ربما وجد في زمنه رحمه الله بعض المنتسبين للعلم من قالوا إن السحور ينتهي مثلا بساعة كذا قبل طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة أو نحو ذلك، فهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بهذه العبارة. مراده رحمه الله أنه ربما وجد في عهده أناس انتسبوا للعلم الشرعي وجعلوا تقاويم في زمنهم وقالوا إن وقت السحور هو كذا من كذا إلى كذا وهو يخالف الوقت الشرعي، فهذا هو مراده وليس مراده التقاويم المعروفة الآن التي عليها الناس، فإن هذه دقيقة والحمد لله. نعم.
والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فهم ضاد الشرع فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه. فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطر، فكما أن من أخر الفطر إلى ما بين العشاءين أو أعظم من ذلك مخالف للشرع، فكذلك من قدم السحور بين الأذانين أو أعظم مخالف للشرع، وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف من وفقه الله. ولهذا حث على السحور وتأخيره، فكأن الإنسان قدم غداءه وأخر عشاءه، فإذا تسحر مضى معظم النهار أو كله ونفسه لا تطلب شيئا. ولهذا إذا تمرن الإنسان عليه لم يكلفه، حتى إن الناس في آخر رمضان لا يتكلفون منه، بل إذا طلع فقدوه لإلفهم إياه. وقوله قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان أو السحور؟ قال: قدر 50 آية.
قدر قراءة 50 آية بقراءة القارئ المعتدل. نعم.
المراد بالأذان الإقامة. يؤيد هذا ألفاظ هذا الحديث، ففي لفظ كم كان بينهما، وفي لفظ قال قتادة قال: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة،
يعني المعتدلة. نعم، يعني بقراءة القارئ المعتدلة. نعم.
الحديث الخامس.
نعم. بركة، شكر الله لك وبارك فيك وجزاك الله خيرا، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي من أحاديث هذا الكتاب العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.